سيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في البكاء على الميت، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: البكاء
في البكاء على الميت،
في البكاء على الميت، أي شيء أو أحاديث مما ورد في البكاء على الميت. والمقصود بالبكاء هو البكاء السائغ الذي لا محذور فيه ولا مانع منه، هو الذي يكون عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت للإنسان في حين يبكي، لأن يحصل منه كلام أو شيء من ذلك، وإنما كون عينه تدمع وقلبه يحزن، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وأما حصول البكاء برفع صوت أو ما إلى ذلك فإن هذا محرم، وقد جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي في الحديث القادمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه البكاء عند موت الميت، وقد بكى عندما مات ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن وفاة ابنة صغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ابنة لإحدى بناته كانت توفيت وخرجت نفسها وهي بين يديه، قضت أي ماتت وهي بين يديه صلى الله عليه وسلم، فبكى وظهر منه البكاء ودمعت عينه، وكانت أم أيمن عنده فبكت، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف تبكين وأنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال: إنني لا أبكي،
إنني لست أبكي،
إنما هي رحمة، يعني أن الذي حصل إنما هو دمع العين وحزن القلب، وهذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وذلك لا مانع منه، وإنما المحذور أن يكون هناك صوت، يعني عند البكاء، يعني بأن يحصل من الإنسان تجاوز ذلك الذي سائل هو سائغ إلى غيره مما لا يسوغ ولا يجوز. فهذا هو الذي جاءت الشريعة أو جاءت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عنه. ولعل أم أيمن يعني ظهر لها صوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لها ذلك، وقالت إنها تبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. ومن المعلوم أن البكاء الذي هو سائغ هو الذي يكون عن طريق دمع العين وحزن القلب، أما إذا وجد صوت فإن هذا غير سائغ، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت
ما إذا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال.
قال عليه الصلاة والسلام المؤمن بخير على كل حال, يعني في جميع أحواله هو على خير. إن أصابه شيء يسر وشكر الله عز وجل عليه فهو على خير, وإن أصابه شيء يضر وصبر عليه فإنه على خير. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن في خير على كل حال, المؤمن في خير على كل حال, سواء كان في حال السراء أو الضراء. إن كان في السراء فهو شاكر وهو على خير في شكره لله عز وجل على نعمه, وإن كانت الضراء وصبر فهو على خير على صبره على المصائب وكونه يؤمن بقضاء الله وقدره, فهو على خير في جميع الأحوال. أيوة.
المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
ثم قال تنزع نفس المؤمن من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل, يعني يحمد الله عز وجل ويصبر على ما أصابه. وهذا هو شأن المؤمن الذي هو حمد وشكر وصبر واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
أخبرنا هناد بن السري,
أخبرنا هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
أنا بالأحوص,
أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص, واسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهنا ذكر بما اشتهر به, بل إن ذكره غالبا إنما هو بكنيته وهي أبو الأحوص, لأنه قد اشتهر بذلك. عن عطاء بن السائب, وعطاء بن السائب صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة وهو ابن عبد الله مولى ابن عباس وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. والإسناد فيه عطاء بن السائب وهو ممن اختلط, ومن المعلوم أن المختلط إذا جاء شيء يعضده وجاء الحديث من طرق أخرى فإنه يكون ثابتا لوروده من غير طريقة, لوروده من غير طريقة. أما لو كان لم يأتي إلا من طريق المختلط فهذا ينظر فيه لما كان الأخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. إذا كان قبل الاختلاط فإنه يعتمد ولا يؤثر, وإن كان الأخذ عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي يؤثر. وعلى كل حال إذا كان الأخذ قبل بعد الاختلاط أو شك هل هو قبل الاختلاط أو بعده, ووجد أو روي الحديث من طرق أخرى وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى, فإن الرواية عن المختلط أو الحديث الذي جاء عن المختلط لا يؤثر, لأنه قد جاء من غير طريقه وثبت من غير طريقه, فيكون ذلك الطريق الذي جاء منه يكون ثابتا من أجل ما جاء عن غيره وليس من أجل ما جاء عنه هو.
نعم. قال رحمه الله تعالى ذكرنا عن عكرمة, ذكرنا عن عكرمة بن عباس.
ابن عباس نعم قلت أنه أحد العبادلة الأربعة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات, فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه.
ثم ورد النسائي هذا الحديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بكت، يعني أن البكاء الذي لا صوت معه والذي يكون هو دمع للعين وحزن للقلب هذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة الحسنة لأمته عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي عليه الصلاة والسلام بكت وقالت هذه المقالة عند وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، يعني ما أقربه من ربه، إلى جبريل ننعاه، لأنه كان ينزل إلى الأرض بالوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبموت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نزول جبريل، ينتهي نزول جبريل الوحي، لأن الوحي ينقطع أو انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثم قال ثم قالت جنة الفردوس يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وهو المكان الأعلى من الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر ما قاله وهو في النزع اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده النسائي من أجل ذكر البكاء، وقد علمنا بأن البكاء على الميت يسوغ إذا كان عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت، يعني عند البكاء، ومن غير أيضا أمور أخرى سيأتي ذكرها وهي شق الجيوب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك من الأشياء التي جاء اللعن فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق من فعل تلك الأمور.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة حافظ مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، أكثر عبد الرزاق بن همام من الرواية عنه، وقد روى عنه حديث الصحيفة، صحيفة همام منبه الطويل، الصحيفة الطويلة التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد، وقد أفردت في الطباعة باسم صحيفة همام بن منبه، وقد اشتملت على 140 حديثا كلها صحيحة، كلها بإسناد واحد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وكلها بإسناد واحد، وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والبخاري رحمه الله روى أخرج منها أحاديث، ومسلم أخرج منها أحاديث، واتفق على إخراج أحاديث منها وترك أحاديث منها، وهذا يبين لنا أن أو هذا من أوضح الأدلة على أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، لأن هذه الصحيحة بإسناد واحد، ومع ذلك أخذ منها وترك. ولو كان القصد إخراج كل حديث صحيح لكان هذا الإسناد الذي أخرجوا بعض الأحاديث من هذا الطريق ما تركوا شيئا من هذا الإسناد أو من هذا المتن الذي جاء بهذا الإسناد، وإنما أخذوا وتركوا. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، بل ترك من الصحيح الشيء الكثير، ولم يقصد الاستيعاب، ولم يقصد الاستيعاب والحصر للأحاديث الصحيحة، وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الحديث الصحيح من غير استقصاء واستيعاب. ومعمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت
عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس
نعم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم, وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء هم السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف عن وجهه وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وجعلت عمتي تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة استشهاد والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وأنه قد مثل به وكان قد سجي بثوب فكان يبكي ابنه جابر ويكشف عن وجهه والصحابة ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه, ولعل كونهم ينهونه لأنه قد مثل به وتغيرت صورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخشوا أن يصيبه تأثر كبير وتألم عظيم فأرادوا الرفق به ولهذا نهوه وكرروا النهي لأنه إذا رأى وجه أبيه وقد تغير ومثل به قد يحصل له تأثر, فلعل هذا هو الذي دفعهم إلى ذلك. والنسائي أورد الحديث هنا من أجل ذكر البكاء وأنه كان يبكي بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن البكاء يعني كما هو معلوم هو البكاء الذي هو سائغ وهو الذي يكون معه دمع العين وحزن القلب. والحديث سبق أن مر بنا عند ذكر التسجية وتغطية الميت وتسجيته وأنه يسجى ويغطى, وجابر رضي الله عنه كان يبكي ويكشف عن وجهه وأصحابه ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه, وهذا يدل أو دال على ما ترجم له المصنف من البكاء على الميت أي البكاء السائر الذي لا ينهى عنه. أما عمته وقد مر في الحديث أنها أخت عمرو أو ابنة عمرو وهو شك من الراوي, فإنها بكته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبكيه
لا تبكي
يعني نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء وقال إن الملائكة ما زالت تظله حتى رفع, يعني ومثله قد أقدم على شيء يسر وعلى شيء ينفع, فمثله لا يبكى عليه لأنه أقدم على ما هو خير وانتقل إلى ما هو خير, والملائكة كانت تظله إكراما له رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أخبرنا عمرو بن يزيد
يقولنا سيخبرنا عمرو بن يزيد وهو الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
صدوق
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بهز بن أسد
العمي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر
المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله
بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المكثرين من الرواية عنه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فطاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع، فصحن النساء وبكين. فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: قتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البكاء على الميت. ذكر الترجمة السابقة في البكاء على الميت، والمراد من ذلك الجواز. المراد بالترجمة السابقة الجواز، وهذه الترجمة فيها النهي. والفرق بين ما يجوز وما لا يجوز أن الجائز هو الذي يكون كما أسلفت عن حزن في القلب ودمع من العين، وأما الذي لا يجوز فهو الذي يكون معه رفع صوت، فهذا هو الذي لا يجوز. وإذن فهناك ترجمتان: ترجمة في البكاء أي في جوازه، وترجمة في النهي عن البكاء على الميت، وهو الذي يكون على الصفة التي جاءت الأحاديث في المنع منها، وهي ما يكون فيها رفع صوت ونياحة على الميت. وقد أورد النسائي حديث
جابر بن عتيك
رضي الله تعالى عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبد الله بن ثابت يعوده، يعني وهو مريض، فوجده قد غلب عليه، يعني أنه فقد وعيه، فجعل يصيح به، يعني يناديه وهو لا يتكلم، فقد غلبنا عليك يا أبا الربيع. إيش كان؟
فصاحبه فلم يجبه، فاسترجع رسول الله
صاحبه، يعني ناداه: يا فلان، يعني معناه رفع صوته يناديه وهو لا يجيبه، لأنه يعني إما أنه لا يستطيع الإجابة، أو أنه قد أغمي عليه وهو لا يشعر.
استرجع رسول الله عليه وسلم
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع.
أيوه.
فصحن النساء وبكين. فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال:
صحن النساء وبكين، أي أقاربه. فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال عليه الصلاة والسلام:
دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية.
وهذا هو محل الشاهد، يعني إذا مات فلا تبكين باكية. وهذا نهي يعني مؤكد بنون التوكيد الثقيلة: فلا تبكين باكية. أيوه. وهذا هو محل الشاهد في النهي عن البكاء على الميت. والمقصود البكاء هو الذي معه صوت، أما البكاء الذي لا صوت معه فقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل لجابر رضي الله تعالى عنه وكما حصل لفاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، وقد مرت الأحاديث في ذلك.
أيوة. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت.
نعم.
قالت
أيوة.
قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهادا.
قالت ابنته إني لأرجو أن تكون شهيدا قد قضيت جهادك، يعني أنه تهيأ للجهاد وقضى واستعد له وجهز العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقالت إنها أن ترجو أن يكون شهيدا لأنه قد استعد للجهاد وقد مات وهو مستعد للجهاد، فهي ترجو أن يكون شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد بلغ أجره على قدر نيته،
إن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته،
إن الله تعالى قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، يعني أن ما نواه من الخير وما نواه من العمل الصالح فالله تعالى يثيبه على ذلك، يثيبه على ذلك. وقد وهو لم يتمكن من هذا، أعد العدة وتجهز ولكنه لم يتمكن. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد يكون بالنية، كما جاء في الحديث في غزوة تبوك، إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني إلا كانوا معكم يعني بنيتهم وقصدهم. هذا هو الذي يدل على أن الإنسان يؤجر بنيته، وكذلك الإنسان الذي يتمنى أن يكون مثل غيره ليعمل مثل عمله العمل الصالح فهذا هو على خير، هو على خير. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف، نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة. وما تعدون الشهادة؟
قال ما تعدون الشهادة، يعني ما هو الشهيد أو من الذي تعنونه بالشهادة؟ قالوا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. أيوة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في
ثم
سبيل الله.
ثم قال عليه الصلاة والسلام الشهادة سبع سوى القتل، يعني أن هناك شهداء ولهم أجر الشهادة وإن لم يقتلوا في سبيل الله عز وجل، وذكر سبعة منهم في هذا الحديث. وقد جاء أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر جماعة من الشهداء أي في ثواب الآخرة، وقد جمعهم الحافظ بن حجر في فتح الباري وأشار إلى أن الذين ثبت فيهم أحاديث أنهم يبلغون 20 أو قريبا من ذلك، وقد ذكر ذلك في فتح الباري. والإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد ترجمة أورد تحتها جملة من الأحاديث التي فيها أمثال هؤلاء الشهداء، فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار، بخلاف الشهيد في قتال الكفار. ثم ذكر جملة من الأحاديث التي فيها هذه الشهادة التي هي ليست في القتال في سبيل الله، وأن هؤلاء أطلق عليهم أنهم شهداء وأن ذلك في الأجر والثواب، أي أن هذه الشهادة في الأجر والثواب وليست في جميع الأحكام، بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لا بل يغسلون ويصلى عليهم، وإنما هذه الشهادة إنما هي في الأجر والثواب. ولهذا قال النووي باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار، فإن هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ثم ذكر هؤلاء السبعة في هذا الحديث، وهم المطعون والذي أصابه الطاعون أو مات بسبب الطاعون، والمبطون وهو الذي مات بسبب وجع البطن، وقيل إنه إنها المرأة تموت في نفاسها يعني بسبب ولادتها، والمطعون والمبطون
والغريق
الذي يحصل له الغرق في الماء،
وصاحب الهدم
الذي يكون عليه انهدام بيت أو بناء
وصاحب ذات الجنب.
وصاحب ذات الجنب هو المرض الذي يكون في الجنب ويكون سببا في الوفاة ويسمى بهذا الاسم.
وصاحب الحرق.
وصاحب الحرق يعني الذي أصابه احتراق في النار.
والمرأة تموت بجمع شهيدا.
إيش؟
والمرأة تموت بجمع شهيدا.
والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي حامل. تموت وهي حامل يعني في بطنها ولد هي شهيدة. فهؤلاء سبعة من جملة الشهداء الذين ورد فيهم أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم شهداء وإن لم يكونوا من شهداء المعركة في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار في سبيل الله عز وجل.
أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة.
أخبرنا
عتبة بن عبد الله بن عتبة.
أخبرنا عبد الله عتبة بن عبد الله بن عتبة. عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي وهو
صدوق أخرجه النسائي وحده.
صدوق أخرج له النسائي وحده.
قال قرأت على مالك.
قال قرأت على مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور. قال عنه الحافظ في التقريب رأس المتقنين وكبير المثبتين يعني أنه في القمة في الثقة والحفظ والعدالة رحمة الله عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك.
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر وقيل جبير بن عتيك الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عتيك بن الحارث.
عن عتيك ابن الحارث.
نعم وهو جد
وهو
عبد الله
وهو
جد عبد الله بن عبد الله
وهو جد الذي قبله من أمه لأمه وهو مقبول أن أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
أن جابر بن عتيك أخبره.
أن جابر بن عتيك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي أي جابر بن عتيك.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن صالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أتانا يزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانههن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين فقال انطلق فانههن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين قال فانطلق فحث في أفواههن التراب فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أرغم الله أنف الأبعد إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل.
ثم ورد النسائي حديث عائشة
حديث عائشة. نعم
حديث عائشة.
نعم
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أيضا في النهي عن البكاء على الميت وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي أي خبر وفاة واستشهاد عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهم الأمراء في غزوة مؤتة وكانوا استشهدوا واحدا إثر الآخر وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحزن يظهر على وجهه الحزن لفقدهم ووفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فجاء
وتقول جلس الرسول يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين
فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين إن نساء جعفر يبكين وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا في تلك الغزوة وهي غزوة مؤتة فقال اذهب فانههن وهذا هو محل الشاهد اذهب فانههن انههن عن البكاء فذهب ونهاهن ولم يحصل انتهاؤهن فقال إنهن أبين أن ينتهين ولعل المقصود بقوله أبين أنهن يعني لم يحصل منهن الامتناع والسكوت عن البكاء وليس المقصود أنهن قلنا أننا لا نمتنع, وإنما المقصود أنه, أنه يخبر بأنهن ما حصل منهن السكوت وامتثال ما أمرنا بما نهينا عنه, بقوله لا تبكينا ما استجبنا لذلك وصرنا في البكاء. فهذا هو المقصود بالإباء, يعني ما حصل تحقيق المطلوب بل حصل الاستمرار في البكاء. وليس المقصود أنهن يعني تلفظن بالمعارضة وأنهن قلنا أنهن لا يسكتن, وإنما حصل الاستمرار, هذا هو المقصود بقوله فأبينا أن ينتهينا. ثم رجع إليه فقال ارجع فانههن, فذهب ورجع ثم جاء وقال إنهن, فقال احثوا في أفواههن التراب, احثوا في أفواههن التراب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني عرفت أن ذلك فيه اتعاب للرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المراجعة, وأن هذا الذي حصل منه مع حصول الاتعاب منه للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يعني فاعل لهذا الشيء الذي أرشد إليه. ولهذا قالت ما أنت بفاعل, وإيش قبلها؟
أرغم الله وأنت الأبعد.
أيوه أرغم الله وأنت أنف الأبعد.
أنف الأبعد, إنك والله ما تركت رسول الله,
ما تركت الرسول صلى الله عليه وسلم من المراجعة والترداد عليه وإتعابه في الكلام والأخذ والرد, وما أنت بفاعل, يعني لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استراح من مراجعتك ومن ترددك, وأنت ما أنت بفاعل, يعني هذا الذي أرشدت إليه. يعني ومعنى هذا أنها عابت عليه هذا الترداد وهذا يعني التكرار, وهو قد أدى ما عليه, قد أدى ما عليه بكونه أبلغ النهي وكونه يحصل منه هذا التكرار ثم أرشد إلى ما أرشد إليه, وأنه ليس بفاعل لهذا الذي أرشد إليه وهو الحث في أفواههن التراب.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى,
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة,
نعم أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه,
أخرج له مسلم ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن وهب,
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
معاوية بن صالح,
عن معاوية بن صالح ابن حدير الحمصي وهو صدوق
له أوهام,
صدوق له أوهام, أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال وأخبرني,
وحدثني يحيى بن سعيد,
قال وحدثني يحيى, قوله وحدثني هذه الواو معطوفة على شيء محذوف, يعني أن معاوية بن صالح بن حدير عندما روى عدة حديث حدثني, فالذي الراوي عندما أراد أن يأتي بهذا الحديث أتى بلفظه الذي يدل على شيء قبله لم يؤت به في هذه الرواية, ولكن الواو دالة عليه. وقد مر بنا عن الزهري ما هو مثل هذا, وكثيرا ما يأتي عن الزهري أنه يقول وأخبرني فلان وأخبرني, يأتي في مواضع عديدة. والمقصود من ذلك الإشارة إلى شيء محذوف, الإشارة إلى شيء محذوف, والذي أتي به هو هذه الرواية التي فيها هذا المتن. وأما الطرق الأخرى التي جاءت من هذه الطريق ولكنها ليست في هذا الموضوع وفي هذا المتن فإنه لم يأتي بها, ولكن أشار إليها بقوله وأخبرني, فهو معطوف على شيء محذوف.
يحيى بن سعيد,
يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين مثل الزهري من صغار التابعين.
عن عمرة عن عائشة,
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي أحد السبعة المعروفين, أحد أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
ثم أورد النسائي هذا الحديث، الحديث عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا يدل على تحريم البكاء والنهي عنه، وأنه لا يبكى على الميت، أنه لا يبكى على الميت، لأن هذا يدل على النهي، وأن ما دام أن فيه عذاب وأن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فهذا يدل على النهي عن بكاء الميت. وهذا البكاء المقصود منه يعني كونه يعذب بهذا البكاء إنما إذا كان عن رضا منه أو عن رغبة فيه أو وصية منه وكان يعجبه ذلك ويحبه ذلك ويحب ذلك، هذا هو الذي يعذب بسببه. أما إذا ما رضي هذا وكرهه ثم بكي عليه، فالذي بكى وحصل منه النياحة ورفع الصوت يأثم، وأما الميت فإنه لا يصيبه شيء من ذلك، ولكنه يصيبه إذا كان عن رضا منه أو عن رغبة منه وعدم كراهية، وكونهم يعلمون منه أنه يعجبه ذلك فبكوا عليه، فهذا هو الذي يعذب في قبره في بكاء أهله عليه. إن الميت يعذب،
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه،
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي أنه إذا كان عن رضا منه وعن رغبة منه هذا هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا كان لا يرضى، لا سيما وقد نهاهم ويعلمون منه النهي عن البكاء عن الميت، فإن هذا لا يصيبه العذاب ولا يناله العذاب ولم يكن سببا في ذلك، وإنما الذي يعذب إذا كان سببا في ذلك بكونه يرغب أو أوصى بأن يبكى عليه أو يعجبه البكاء عليه ويحب من غيره أن يبكي عليه ويعلمون من الرغبة في ذلك وهم بكوا تحقيقا لرغبته، فهذا هو الذي يأثم لأنه تسبب في وصول العذاب إليه، يعني وصول العذاب إليه بسبب منه هو وليس من غيره. أما إذا كان ما يرضى وغيره بكى عليه وهو غير راض بذلك فهذا لا إثم عليه ولا
سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو عبيد الله المكبر، عبيد الله العمري المكبر المصغر تمييزا عن أخيه عبد الله المكبر. وعبيد الله ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الله المكبر فهو ضعيف، فهم يقولون عند ذكره عبيد الله العمري المصغر، يعني أنه عبيد الله بالتصغير، وأما عبد الله بالتكبير فهذا ضعيف وهو أخوه.
عن نافع،
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عمر،
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكرهم آنفا. عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول: ذكر عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: الميت يعذب ببكاء الحي. فقال عمران: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، هو أنه ذكر عنده الميت يعذب ببكاء الحي، يعذب ببكاء الحي، فقال عمران قد قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا هو محل الشاهد يعني مرفوع إلى الرسول لأنه قال قاله لأنه ذكر عنده هذا الكلام, فقال قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنه مرفوع رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مثل الذي قبله مثل المتن الذي قبله.
والإسناد ورد محمود بن غيلان,
محمود بن غيلان المروزي وثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود,
عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن شعبة,
عن شعبة ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا.
عن عبد الله بن صبيح,
عن عبد الله بن صبيح وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
قال سمعت محمد بن سيرين,
عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حسين,
عن عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله, يعذب الميت ببكاء أهله عليه, وهو مثل ما تقدم إذا كان راضيا بذلك وراغبا فيه أو أوصابه أو ما إلى ذلك. أما إذا كان من غير رواه فإن هذا لا يعذب لأنه ما تسبب في شيء, وإنما الذي يعذب هو المتسبب في البكاء. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا سليمان بن سيف,
أخبرنا سليمان بن سيف وهو أبو داود الحراني ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يعقوب بن إبراهيم,
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد, عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صالح,
عن صالح بن كيسان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب,
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال قال سالم,
قال قال سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي مشهور وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم, أي من الأقوال من, 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 من الفقهاء السبعة, لأن السابع منهم في ثلاث أقوال, قيل سالم هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف.
عن عبد الله بن عمر,
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه,
عن عمر أيضا,
نعم
أيضا الثاني,
نعم قال قال عمر,
قال قال عمر وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى النياحة على الميت.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في البكاء على الميت, قال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: البكاء
في البكاء على الميت،
في البكاء على الميت، أي شيء أو أحاديث مما ورد في البكاء على الميت. والمقصود بالبكاء هو البكاء السائغ الذي لا محذور فيه ولا مانع منه، هو الذي يكون عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت للإنسان في حين يبكي، لأن يحصل منه كلام أو شيء من ذلك، وإنما كون عينه تدمع وقلبه يحزن، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وأما حصول البكاء برفع صوت أو ما إلى ذلك فإن هذا محرم، وقد جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأتي في الأحاديث القادمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه البكاء عند موت الميت، وقد بكى عندما مات ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن وفاة ابنة صغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ابنة لإحدى بناته كانت توفيت وخرجت نفسها وهي بين يديه، قضت أي ماتت وهي بين يديه صلى الله عليه وسلم، فبكى وظهر منه البكاء ودمعت عينه، وكانت أم أيمن عنده فبكت، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف تبكين وأنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال: إنني لا أبكي،
إنني لست أبكي،
إنني لست أبكي، إنما هي رحمة، يعني أن الذي حصل إنما هو دمع العين وحزن القلب، وهذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وذلك لا مانع منه، وإنما المحذور أن يكون هناك صوت يعني عند البكاء، يعني بأن يحصل من الإنسان تجاوز ذلك الذي سائل هو سائغ إلى غيره مما لا يسوغ ولا يجوز. فهذا هو الذي جاءت الشريعة أو جاءت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عنه. ولعل أم أيمن يعني ظهر لها صوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لها ذلك، وقالت إنها تبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. ومن المعلوم أن البكاء الذي هو سائغ هو الذي يكون عن طريق دمع العين وحزن القلب، أما إذا وجد صوت فإن هذا غير سائغ، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما إذا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال.
قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن بخير على كل حال، يعني في جميع أحواله هو على خير، إن أصابه شيء يسر وشكر الله عز وجل عليه فهو على خير، وإن أصابه شيء يضر وصبر عليه فإنه على خير. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن في خير على كل حال، المؤمن في خير على كل حال، سواء كان في حال السراء أو الضراء، إن كان في السراء فهو شاكر وهو على خير في شكره لله عز وجل على نعمه، وإن كانت الضراء وصبر فهو على خير على صبره على المصائب وكونه يؤمن بقضاء الله وقدره فهو على خير في جميع الأحوال. أيوة.
المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
ثم قال تنزع نفس المؤمن من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، يعني يحمد الله عز وجل ويصبر على ما أصابه، وهذا هو شأن المؤمن الذي هو حمد وشكر وصبر واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
أخبرنا هناد بن السري،
أخبرنا هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
أنا بالأحوص،
أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص، واسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهنا ذكر بما اشتهر به، بل إن ذكره غالبا إنما هو بكنيته وهي أبو الأحوص لأنه قد اشتهر بذلك. عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن عكرمة،
عن عكرمة هو ابن عبد الله مولى ابن عباس وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، والإسناد فيه عطاء بن السائب وهو ممن اختلط، ومن المعلوم أن المختلط إذا جاء شيء يعبده وجاء الحديث من طرق أخرى فإنه يكون ثابتا لوروده من غير طريقه، لوروده من غير طريقه. أما لو كان لم يأتي إلا من طريق المختلط فهذا ينظر فيه لما كان الأخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، إذا كان قبل الاختلاط فإنه يعتمد ولا يؤثر، وإن كان الأخذ عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي يؤثر. وعلى كل حال إذا كان الأخذ قبل بعد الاختلاط أو شك هل هو قبل الاختلاط أو بعده ووجد أو روي الحديث من طرق أخرى وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى فإن الرواية عن المختلط أو الحديث الذي جاء عن المختلط لا يؤثر لأنه قد جاء من غير طريقه وثبت من غير طريقه، فيكون ذلك الطريق الذي جاء منه يكون ثابتا من أجل ما جاء عن غيره وليس من أجل ما جاء عنه هو.
قال رحمه الله تعالى قلنا عن عكرمة بن عباس
ابن عباس، نعم قلت انه احد العباد له الاربعة هو احد السبعة المعروفين بكثرة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه.
ثم ورد النسائي هذا الحديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بكت، يعني أن البكاء الذي لا صوت معه والذي يكون هو دمع للعين وحزن للقلب هذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة الحسنة لأمته عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاها لما توفي عليه الصلاة والسلام بكت وقالت هذه المقالة عند وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، يعني ما أقربه من ربه، إلى جبريل ننعاه، لأنه كان ينزل إلى الأرض بالوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبموت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نزول جبريل، ينتهي نزول جبريل الوحي، لأن الوحي ينقطع أو انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثم قال ثم قالت جنة الفردوس يا أبتا جنة الفردوس مأواه، وهو المكان الأعلى من الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر ما قاله وهو في النزع اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده النسائي من أجل ذكر البكاء، وقد علمنا بأن البكاء على الميت يسوغ إذا كان عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت، يعني عند البكاء، ومن غير أيضا أمور أخرى سيأتي ذكرها، وهي شق الجيوب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك من الأشياء التي جاء اللعن فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق من فعل تلك الأمور.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة حافظ مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، أكثر عبد الرزاق بن همام من الرواية عنه، وقد روى عنه حديث الصحيفة، صحيفة همام منبه الطويل، الصحيفة الطويلة التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد، وقد أفردت في الطباعة باسم صحيفة همام بن منبه، وقد اشتملت على 140 حديثا كلها صحيحة، كلها بإسناد واحد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وكلها بإسناد واحد، وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والبخاري رحمه الله روى أخرج منها أحاديث، ومسلم أخرج منها أحاديث، واتفق على إخراج أحاديث منها وترك أحاديث منها، وهذا يبين لنا أن أو هذا من أوضح الأدلة على أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد، ومع ذلك أخذ منها وترك. ولو كان القصد إخراج كل حديث صحيح لكان هذا الإسناد الذي أخرجوا بعض الأحاديث من هذا الطريق ما تركوا شيئا من هذا الإسناد أو من هذا المتن الذي جاء بهذا الإسناد، وإنما أخذوا وتركوا. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، بل ترك من الصحيح الشيء الكثير، ولم يقصد الاستيعاب، ولم يقصد الاستيعاب والحصر للأحاديث الصحيحة، وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة من غير استقصاء واستيعاب. ومعمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ثابت،
عن ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس
نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء هم السبعة المعروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه قتل يوم أحد، قال: فجعلت أكشف عن وجهه وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة استشهاد والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، وأنه قد مثل به وكان قد سجي بثوب، فكان يبكي ابنه جابر ويكشف عن وجهه والصحابة ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، ولعل كونهم ينهونه لأنه قد مثل به وتغيرت صورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخشوا أن يصيبه تأثر كبير وتألم عظيم، فأرادوا الرفق به، ولهذا نهوه وكرروا النهي، لأنه إذا رأى وجه أبيه وقد تغير ومثل به قد يحصل له تأثر، فلعل هذا هو الذي دفعهم إلى ذلك. والنسائي أورد الحديث هنا من أجل ذكر البكاء وأنه كان يبكي بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن البكاء يعني كما هو معلوم هو البكاء الذي هو سائغ، وهو الذي يكون معه دمع العين وحزن القلب. والحديث سبق أن مر بنا عند ذكر التسجية وتغطية الميت وتسجيته، وأنه يسجى ويغطى، وجابر رضي الله عنه كان يبكي ويكشف عن وجهه وأصحابه ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى، وهذا يدل أو دال على ما ترجم له المصنف من البكاء على الميت، أي البكاء السائغ الذي لا ينهى عنه. أما عمته وقد مر في الحديث أنها أخت عمرو أو ابنة عمرو وهو شك من الراوي، فإنها بكته والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبكيه،
لا تبكي، نعم لا تبكي،
لا تبكي، يعني نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء، وقال إن الملائكة ما زالت تظله حتى رفع، يعني ومثله قد أقدم على شيء يسر وعلى شيء ينفع، فمثله لا يبكى عليه لأنه أقدم على ما هو خير وانتقل إلى ما هو خير، والملائكة كانت تظله إكراما له رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أخبرنا عمرو بن يزيد،
يقولنا سيخبرنا عمرو بن يزيد وهو الجرمي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
صدوق
أخرج حديثه النسائي وحده،
عن بهز بن أسد،
عن بهز بن أسد العمي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن محمد بن منكدر
المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المكثرين من الرواية عنه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فطاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع، فصحن النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا قتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بدمع شهيدة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البكاء على الميت. ذكر الترجمة السابقة في البكاء على الميت، والمراد من ذلك الجواز. المراد بالترجمة السابقة الجواز، وهذه الترجمة فيها النهي. والفرق بين ما يجوز وما لا يجوز أن الجائز هو الذي يكون كما أسلفت عن حزن في القلب ودمع من العين، وأما الذي لا يجوز فهو الذي يكون معه رفع صوت، فهذا هو الذي لا يجوز. وإذا فهناك ترجمتان: ترجمة في البكاء أي في جوازه، وترجمة في النهي عن البكاء على الميت، وهو الذي يكون على الصفة التي جاءت الأحاديث في المنع منها، وهي ما يكون فيها رفع صوت ونياحة على الميت. وقد أورد النسائي حديث
جابر بن عتيق
رضي الله تعالى عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبد الله بن ثابت يعوده، يعني وهو مريض، فوجده قد غلب عليه، يعني أنه فقد وعيه، فجعل يصيح به، يعني يناديه وهو لا يتكلم، فقد غلبنا عليك يا أبا الربيع. إيش كان؟
فصاحبه فلم يجبه، فاسترجع رسول الله
صاحبه، يعني ناداه يا فلان، يعني معناه رفع صوته يناديه وهو لا يجيبه، لأنه يعني إما أنه لا يستطيع الإجابة أو أنه قد أغمي عليه فهو لا يشعر.
استرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع. فصحنا النساء وبكين، فجعل ابن عتيق يسكتهن.
فصحنا النساء وبكين أي أقاربه، فجعل ابن عتيق يسكتهن، فقال عليه الصلاة والسلام:
دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية.
وهذا هو محل الشاهد، يعني إذا مات فلا تبكين باكية، وهذا نهي يعني مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فلا تبكين باكية، أيوه، وهذا هو محل الشاهد في النهي عن البكاء على الميت. والمقصود البكاء هو الذي معه صوت، أما البكاء الذي لا صوت معه فقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل لجابر رضي الله تعالى عنه، وكما حصل لفاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، وقد مرت الأحاديث في ذلك. أيوه.
قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت.
نعم.
قالت
أيوه.
قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك.
قالت ابنته إني لأرجو أن تكون شهيدا قد قضيت جهازك، يعني أنه تهيأ للجهاد وقضى واستعد له وجهز العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقالت إنها ترجو أن يكون شهيدا لأنه قد استعد للجهاد وقد مات وهو مستعد للجهاد، فهي ترجو أن يكون شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد بلغ أجره على قدر نيته،
إن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته،
إن الله تعالى قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، يعني أن ما نواه من الخير وما نواه من العمل الصالح فالله تعالى يثيبه على ذلك يثيبه على ذلك. وقد وهو لم يتمكن من هذا, أعد العدة وتجهز ولكنه لم يتمكن. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد يكون بالنية كما جاء في الحديث في غزوة تبوك, إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر, يعني إلا كانوا معكم يعني بنيتهم وقصدهم. هذا هو الذي يدل على أن الإنسان يؤجر بنيته. وكذلك الإنسان الذي يتمنى أن يكون مثل غيره ليعمل مثل عمله العمل الصالح فهذا هو على خير, هو على خير. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف, نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف, لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة. وما تعدون الشهادة؟
قال ما تعدون الشهادة, يعني ما هو الشهيد أو من الذي تعنونه بالشهادة؟ قالوا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. أيوة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في
ثم
سبيل الله.
قال عليه الصلاة والسلام الشهادة سبع سوى القتل, يعني أن هناك شهداء ولهم أجر الشهادة وإن لم يقتلوا في سبيل الله عز وجل. وذكر سبعة منهم في هذا الحديث. وقد جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر جماعة من الشهداء أي في ثواب الآخرة, وقد جمعهم الحافظ بن حجر في فتح الباري وأشار إلى أن الذين ثبت فيهم أحاديث أنهم يبلغون 20 أو قريبا من ذلك, وقد ذكر ذلك في فتح الباري. والإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد ترجمة أورد تحتها جملة من الأحاديث التي فيها أمثال هؤلاء الشهداء, فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار, بخلاف الشهيد في قتال الكفار. ثم ذكر جملة من الأحاديث التي فيها هذه الشهادة التي هي ليست في القتال في سبيل الله, وأن هؤلاء أطلق عليهم أنهم شهداء وأن ذلك في الأجر والثواب, أي أن هذه الشهادة في الأجر والثواب وليست في جميع الأحكام, بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم, لا بل يغسلون ويصلى عليهم, وإنما هذه الشهادة إنما هي في الأجر والثواب. ولهذا قال النووي باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار, فإن هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ثم ذكر هؤلاء السبعة في هذا الحديث, وهم المطعون وهو الذي أصابه الطاعون أو مات بسبب الطاعون, والمبطون وهو الذي مات بسبب وجع البطن, وقيل إنه إنها المرأة تموت في نفاسها يعني بسبب ولادتها, والمطعون والمبطون
والغريق
والغريق الذي يحصل له الغرق في الماء,
وصاحب الهدم
وصاحب الهدم الذي يكون عليه انهدام بيت أو بناء,
وصاحب ذات الجنب
وصاحب ذات الجنب وهو المرض الذي يكون في الجنب ويكون سببا في الوفاة ويسمى بهذا الاسم,
وصاحب الحرق
وصاحب الحرق يعني الذي أصابه احتراق في النار,
والمرأة تموت بجمع شهيدا.
إيش؟
والمرأة تموت بجمع شهيدا,
والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي حامل, تموت وهي حامل يعني في بطنها ولد هي شهيدة. فهؤلاء سبعة من جملة الشهداء الذين ورد فيهم أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم شهداء وإن لم يكونوا من شهداء المعركة في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار في سبيل الله عز وجل.
أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة.
أخبرنا
عتبة بن عبد الله بن عتبة.
أخبرنا عبد الله عتبة بن عبد الله بن عتبة. عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي وهو
صدوق أخرجه النسائي وحده.
صدوق أخرج له النسائي وحده.
قال قرأت على مالك.
قال قرأت على مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور. قال عنه الحافظ في التقريب رأس المتقنين وكبير المثبتين، يعني أنه في القمة في الثقة والحفظ والعدالة رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك.
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر وقيل جبير بن عتيك الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عتيك بن الحارث.
عن عتيك ابن الحارث.
نعم وهو جد
وهو
عبد الله.
وهو
جد عبد الله بن عبد الله
وهو جد الذي قبله من أمه لأمه، وهو مقبول أن أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
أن جابر بن عتيك أخبره.
أن جابر بن عتيك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه، وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أي جابر بن عتيك.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن صالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أتانا يزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب، فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، فقال انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، قال فانطلق فحث في أفواههن السراب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أرغم الله أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في أيضا في النهي عن البكاء على الميت، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي أي خبر وفاة واستشهاد عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهم الأمراء في غزوة مؤتة، وكانوا استشهدوا واحدا إثر الآخر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحزن، يظهر على وجهه الحزن لفقدهم ووفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فجاء
تقول جلس الرسول يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب، فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين.
فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين، إن نساء جعفر يبكين، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا في تلك الغزوة وهي غزوة مؤتة. فقال اذهب فانههن، وهذا هو محل الشاهد، اذهب فانههن، انههن عن البكاء. فذهب ونهاهن ولم يحصل انتهاؤهن، فقال إنهن أبين أن ينتهين. ولعل المقصود بقوله أبين أنهن يعني لم يحصل منهن الامتناع والسكوت عن البكاء، وليس المقصود أنهن قلنا أننا لا نمتنع، وإنما المقصود أنه يخبر بأنهن ما حصل منهن السكوت وامتثال ما أمرنا بما نهينا عنه بقوله لا تبكينا، ما استجبنا لذلك وصرنا في البكاء. فهذا هو المقصود بالإباء، يعني ما حصل تحقيق المطلوب بل حصل الاستمرار في البكاء، وليس المقصود أنهن يعني تلفظن بالمعارضة وأنهن قلنا أنهن لا يسكتن، وإنما حصل الاستمرار. هذا هو المقصود بقوله فأبينا أن ينتهينا. ثم رجع إليه فقال ارجع فانههن، فذهب ورجع ثم جاء وقال إنهن، فقال احثوا في أفواههن التراب، احثوا في أفواههن التراب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني عرفت أن ذلك فيه إتعاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المراجعة، وأن هذا الذي حصل منه مع حصول الإتعاب منه للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يعني فاعل لهذا الشيء الذي أرشد إليه. ولهذا قالت ما أنت بفاعل، وإيش قبلها؟
أرغم الله وأنت الأبعد.
أيوه أرغم الله وأنت أنف الأبعد.
أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله
ما تركت الرسول صلى الله عليه وسلم من المراجعة والترداد عليه وإتعابه في الكلام والأخذ والرد، وما أنت بفاعل، يعني لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استراح من مراجعتك ومن ترددك، وأنت ما أنت بفاعل يعني هذا الذي أرشدت إليه. يعني ومعنى هذا أنها عابت عليه هذا الترداد وهذا يعني التكرار، وهو قد أدى ما عليه، قد أدى ما عليه بكونه أبلغ النهي وكونه يحصل منه هذا التكرار ثم أرشد إلى ما أرشد إليه، وأنه ليس بفاعل لهذا الذي أرشد إليه وهو الحث في أفواههن التراب.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وهو ثقة.
نعم، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
أخرج له مسلم ثقة، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح ابن حدير الحمصي، وهو صدوق.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال وأخبرني.
وحدثني يحيى بن سعيد.
قال وحدثني يحيى، قوله وحدثني، هذه الواو معطوفة على شيء محذوف، يعني أن معاوية بن حدير، معاوية بن صالح بن حدير، عندما روى عدة حديث، حدثني وحدثني وحدثني، فالذي الراوي عندما أراد أن يأتي بهذا الحديث أتى بلفظه الذي يدل على شيء قبله لم يؤت به في هذه الرواية، ولكن الواو دالة عليه. وقد مر بنا عن الزهري ما هو مثل هذا، وكثيرا ما يأتي عن الزهري أنه يقول وأخبرني فلان وأخبرني، يأتي في مواضع عديدة. والمقصود من ذلك الإشارة إلى شيء محذوف، الإشارة إلى شيء محذوف، والذي أتي به هو هذه الرواية التي فيها هذا المتن. وأما الطرق الأخرى التي جاءت من هذه الطريق ولكنها ليست في هذا الموضوع وفي هذا المتن فإنه لم يأتي بها، ولكن أشار إليها بقوله وأخبرني، فهو معطوف على شيء محذوف.
أيوه. يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين مثل الزهري، من صغار التابعين.
عن عمرة عن عائشة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المعروفين، أحد أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
ثم أورد النسائي هذا الحديث، الحديث عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا يدل على تحريم البكاء والنهي عنه، وأنه لا يبكى على الميت، أنه لا يبكى على الميت، لأن هذا يدل على النهي، وأن ما دام أنه فيه عذاب وأن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فهذا يدل على النهي عن بكاء الميت. وهذا البكاء المقصود منه يعني كونه يعذب بهذا البكاء إنما إذا كان عن رضا منه، أو عن رغبة فيه أو وصية منه وكان يعجبه ذلك ويحبه ذلك ويحب ذلك, هذا هو الذي يعذب بسببه. أما إذا ما رضي هذا وكرهه ثم بكي عليه, فالذي بكى وحصل منه النياحة ورفع الصوت يأثم, وأما الميت فإنه لا يصيبه شيء من ذلك, ولكنه يصيبه إذا كان عن رضا منه أو عن رغبة منه وعدم كراهية, وكونهم يعلمون منه أنه يعجبه ذلك فبكوا عليه, فهذا هو الذي يعذب في قبره في بكاء أهله عليه. إن الميت يعذب,
الميت يعذب ببكاء أهله عليه,
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه, أي أنه إذا كان عن رضا منه وعن رغبة منه هذا هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا كان لا يرضى, لا سيما وقد نهاهم ويعلمون منه النهي عن البكاء عن الميت, فإن هذا لا يصيبه العذاب ولا يناله العذاب ولم يكن سببا في ذلك, وإنما الذي يعذب إذا كان سببا في ذلك بكونه يرغب أو أوصى بأن يبكى عليه أو يعجبه البكاء عليه ويحب من غيره أن يبكي عليه ويعلمون منه الرغبة في ذلك وهم بكوا تحقيقا لرغبته, فهذا هو الذي يأثم لأنه تسبب في وصول العذاب إليه, يعني وصول العذاب إليه بسبب منه هو وليس من غيره. أما إذا كان ما يرضى وغيره بكى عليه وهو غير راضٍ بذلك فهذا لا إثم عليه ولا
سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله,
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو عبيد الله المكبر, عبيد الله العمري المكبر المصغر تمييزا عن أخيه عبد الله المكبر. وعبيد الله ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الله المكبر فهو ضعيف, فهم يقولون عند ذكره عبيد الله العمري المصغر, يعني أنه عبيد الله بالتصغير, وأما عبد الله بالتكبير فهذا ضعيف وهو أخوه.
عن نافع,
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عمر,
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكرهم آنفا. عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الميت يعذب ببكاء الحي, فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه هو أنه ذكر عنده الميت يعذب ببكاء الحي, يعذب ببكاء الحي, فقال عمران قد قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا هو محل الشاهد, يعني مرفوع إلى الرسول لأنه قال قاله لأنه ذكر عنده هذا الكلام, فقال قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أنه مرفوع رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مثل الذي قبله, وهو مثل الذي قبله مثل المتن الذي قبله.
والإسناد ورد محمود بن غيلان,
محمود بن غيلان المروزي وثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود,
عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن شعبة,
عن شعبة ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا.
عن عبد الله بن صبيح,
عن عبد الله بن صبيح وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
قال سمعت محمد بن سيرين,
عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حسين.
عن عمران بن حسين أبو نجيه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه.
ثم أرد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، وهو مثل ما تقدم إذا كان راضيا بذلك وراغبا فيه أو أوصابه أو ما إلى ذلك. أما إذا كان من غير رواه فإن هذا لا يعذب لأنه ما تسبب في شيء، وإنما الذي يعذب هو المتسبب في البكاء. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا سليمان بن سيف.
أخبرنا سليمان بن سيف وهو أبو داود الحراني ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يعقوب بن إبراهيم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صالح.
عن صالح بن كيسان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال قال سالم.
قال قال سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي مشهور وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، أي من الأقوال من 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 الفقهاء السبعة، لأن السابعة منهم في ثلاث أقوال: قيل سالم هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عن عمر أيضا.
نعم.
أيضا الثاني.
نعم. قال قال عمر.
قال قال عمر وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى: النياحة على الميت.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.